بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. مضى الحديث في المجلس السابق في كتاب الطهارة، وبدأنا بباب المياه، ثم بعد ذلك أتبعناه بباب الاستنجاء أو بعد باب المياه بباب الاستنجاء، وقبل ذلك كان فيما يتعلق بأنواع المياه. وأشرنا إلى أن المناسبة ذلك ظاهرة، وهو أن الطهارة تكون بالماء، وأنه إذا احتاج الإنسان إلى قضاء الحاجة فإن الواجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، ثم أي قبل الوضوء. ثم سيأتي الحديث في هذا المقام وفي هذه في هذا المجلس فيما يتعلق بباب الوضوء. تفضل الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم حفظكم الله تعالى: باب الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. شروط صحته 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية وانقطاع الموجب وإزالة المانع من وصول الماء للبشرة وطهورية الماء وإباحته والاستنجاء قبله لمن قضى حاجته ودخول الوقت لمن حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول.
نعم. إذن الحديث بعد ذلك أي بعد الاستنجاء لمن احتاج إليه كان الوضوء، لأنه لا يصح الوضوء لمن قضى حاجته إلا بأن يستنجي قبل ذلك. والوضوء من جهة اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن، أما تعريفه في الاصطلاح فقد عرفها بقوله: هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فهنا في قوله استعمال الماء، فالألف والماء والألف واللام هنا ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد الذي ستأتي الإشارة إليه في شروط هذا الوضوء وشروط صحته، أن هذا الماء لابد أن يكون ماء معينا مخصوصا، وهو الماء المطلق، يعني الماء الطهور الذي مضت الإشارة إليه. وأيضا أن يكون استعمال هذا الماء في الأعضاء الأربعة، وأيضا كذلك المراد أعضاء أربعة معلومة، وهي المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى: من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. ثم قال بأنها على صفة مخصوصة، بمعنى أنه ليس غسل الأعضاء على أي صفة يحصل به الوضوء، بل لا يكون ذلك إلا بتوفر الشروط التي ستأتي الإشارة إليها، ومما يتعلق بذلك ما يتعلق بأركانه من حيث الترتيب ومن حيث الموالاة. قد عرف أيضا بتعريف قريب من هذا الباب وهذا المعنى، وهو أنه قيل بأنه استعمال ماء مخصوص في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، عرف بهذا، فأصبح الماء ليس ماء مطلقا وإنما ماء مخصوص. وكذلك الأعضاء ليست مطلق الأعضاء البدن، وإنما هي أعضاء مخصوصة، وهي الأربعة الأعضاء التي سأت الإشارة إليها، وعلى صفة مخصوصة التي سبقت الإشارة إليها، أن تكون الوضوء على نحو وهو ما ستأتي الإشارة إليه في أركانه من جهة الترتيب ومن جهة الموالاة. لما ذكر تعريفه أخذ ابتداء فيما يتعلق بشروط الصحة، والشروط عادة تأتي قبل المشروط، إذا لابد أن تتحقق هذه الشروط قبل أن يتحقق هذا الوضوء، بل لا يصح هذا الوضوء إلا بتوفرها. والشرط عرف بأنه فيما يتعلق بالاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أنه إذا فقد المشروط أو فقد الشرط لم يحصل المشروط، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. والمثال على ذلك واضح فيما يتعلق بالطهارة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة دون طهارة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة أن يكون الإنسان مصلين، بل لعله يتطهر لشيء آخر أو لعله يتطهر استعدادا للصلاة، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. إذن هذه الشروط من الأهمية بمكان، وهي شروط للصحة، وذكر بأنها 10 شروط. أحدها وأولها قال الإسلام، وهذا الشرط هو شرط في كل عبادة، لأنها لا تصح العبادات، والوضوء نوع من هذه العبادات لأن الله أمر به، وأيضا كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، بل رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء آثار حميدة وأجور عظيمة، فعند ذلك كان ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يمحو به الخطايا. إذن هذه العبادات ومنها هذا الوضوء لا يصح إلا بالإسلام، فمن لو توضأ الإنسان وهو كان كافرا غير مسلم ثم بعد ذلك أسلم، نقول هذا الوضوء كان غير صحيح لأنه صدر من غير مسلم. وكما قلت هذا الشرط في جميع العبادات. الشرط الثاني العقل، وضد ذلك هو الجنون، ومعنى ذلك أن المجنون لو غسل هذه الأعضاء فإن وضوءه هذا لا يسمى وضوءا صحيحا ولا وضوءا شرعيا، لأنه لم يتحقق فيه هذا الشرط، وهو أن يكون وأن يصدر ذلك من إنسان عاقل. الشرط الثالث قال التمييز، وضده غير التمييز، والتمييز قد يعرض بأنه من يفقه الكلام أو يستطيع رد الجواب أي ردا مناسبا، والأصح في هذا وهو أحد الأقوال أن ذلك قد قدره النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدره الشارع عليه الصلاة والسلام، وهو بلوغ 7 سنوات، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، لم يرجع ذلك عليه الصلاة والسلام إلى فهمهم وإدراكهم، ولا شك أننا نجد بأن الأطفال فيهم هذا التفاوت في الفهم والإدراك والحفظ وما شابه ذلك، فلعله ذا 5 سنوات ولعله يحفظ شيئا من القرآن بخلاف غيره. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالصلاة أمر بأن يكون ذلك قد بلغ 7 سنوات، والمراد ببلوغها أي تمامها ودخوله في الثامنة، فإذا تم 7 سنوات ودخل في الثامنة أصبح عند ذلك وحكم عليه بأنه أصبح مميزا، وإذا أمر بالصلاة فإنه لا ريب أنه يؤمر بماذا؟ بما هو شرط لها وبما لا تصح الصلاة إلا به، وهو الوضوء. ولذلك الصبي كما يؤمر بالصلاة فإنه يعلم الطهارة ويؤمر بها أيضا. ومعنى ذلك أن ذا 5 سنوات أو 6 سنوات لا يقال له توضأ، بل لو حصل منه الوضوء وغسل أعضاء الوضوء فإن هذا الوضوء لا يعد صحيحا، فإن أخذه والده وكان فيه نوع من الأدب وعدم التشويش على المصلين ليرى المصلين ونحو من ذلك فلا حرج، لكن لا يقال بأن صلاته صحيحة ولا أنه في هذا الأمر تكون أيضا طهارته صحيحة. الشرط الذي يليه وهو الشرط الرابع قال النية، والنية بمعنى أن كل عبادة أيضا من العبادات لا تصح إلا بنية، على حديث عمر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بمعنى أنها لا تصح هذه الأعمال ولا تكون شرعية أي خاصة في الأمور العبادية والتعبدية إلا بالنية، فإذا فعل الإنسان شيئا من هذه العبادات دون أن ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي مسألتنا إذا غسل هذه الأعضاء دون أن ينوي الوضوء أو كما ستأتي الإشارة إليه أو رفع الحدث فإن وضوءه غير صحيح، لأنه قد يحصل من الإنسان أحيانا أن يغسل أعضاء الوضوء بسبب اتساخها أو بسبب التبرد، فيغسل يديه ويغسل وجهه ولعله يمسح ما علق برأسه من تراب، وكذلك يغسل أقدامه، فيغسل هذه الأعضاء 4، ولعله أيضا لعله راعى الترتيب دون قصد لكنه لم ينوي به الوضوء وإنما نوى التبرد أو النظافة، فعند ذلك لا يقال بأن وضوءه يكون صحيحا وأن ذلك الوضوء يكون مجزيا، بل يقال له أعد الوضوء لأنك لم تنوي الوضوء في ابتداء غسل هذه الأعضاء. خامس هذه الشروط قال انقطاع الموجب، بمعنى أنه إذا حصل موجب لهذه الطهارة ولهذا بسبب يوجبها هذه الطهارة، بمعنى أنه ناقض من نواقض التي ستأتي، ناقض من نواقض هذا الوضوء، فإنه لا يصح ابتداء الوضوء إلا بعد انقطاعه، إلا بعد انقطاعه. فالبول وخروج البول وخروج النجاسة يعد ناقضا، فلا يصح للإنسان وهو يتبول أن يبدأ وأن يشرع في وضوئه، أو إذا كان نائما أن يشرع وأن يشرع في الوضوء وهو في حال نومه، أو إذا كان له أب كبير أو نحو من ذلك يوضئه وهو في حال نومه. إذن لابد أن ينقطع هذا الموجب لهذا الحدث قبل شروعه في ماذا؟ في الوضوء. سادس هذه الشروط قال إزالة المانع من وصول الماء للبشرة. إذن مضى الحديث في تعريف الوضوء بأنه غسل هذه الأعضاء، إذن لابد أن يصيب الماء هذا العضو وأن يصيبه جميعا، بمعنى أن لا يكون هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإذا وجد هذا الحائل فلابد من إزالته، يعني قد يكون به عجين أو طين أو شيء آخر، فلابد أن يزيله قبل أن يتوظف. إذا كان هناك ما يمكن إزالته فلابد أن يزال هذا المانع من وصول الماء للبشرة، كما أحيانا تفعله بعض النساء من طلي الأظافر بما يسمى بالمناخير ونحوه، فيكون طبقة حاجزة مانعة، أو أن يكون شيئا من الدهون كالسميكة العازلة أو القناع الذي يكون في الوجه ونحوه، فيمنع من وصول الماء إلى الوجه أو يمنعه للوصول إلى اليد أو ما شابه ذلك، فهذا عند ذلك يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فعند ذلك يكون هذا الوضوء يعد وضوءا غير صحيح فلا بد من إزالته. الشيء اليسير الذي قد يكون أحيانا في الأظافر ونحوها من يكون خبازا ونحوه من عجين وما شابه ذلك، أو يكون عاملا فيكون فيه أثر طين، الشيء اليسير قد يعفى عنه، لكن أن يكون ذلك حاجز كما قلنا كالطلاء الذي يوضع على الأظفار بالنسبة للنساء، فهذا يعد مانعا من صحة الوضوء. الشرط الذي يليه قال طهورية الماء، وهذا يرجع إلى القيد الذي أشرنا إليه بأنه الماء هو ماء مخصوص، إذن ليس كل ماء يصح التطهر به، لا شك أنه بالإجماع لا يصح التطهر بالماء النجس، وكذلك هنا وعند عامة العلماء أن الماء يشترط فيه أن يكون طهورا، فلا يكفي أن يكون طاهرا كما سبقت الإشارة إليه في باب المياه، فلا بد أن يكون طهورا وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، إذن ليس كل ماء يتطهر به أو يزال به الحدث ويرفع به الحدث، بل لا بد أن يكون ماء طهورا، وهذا قد مضى الحديث عنه في الباب الأول. قال بعد ذلك أيضا إباحته، بمعنى أن يكون مباحا، وسبقت أيضا كذلك الإشارة أن هذا من شرط الماء الطهور الذي يتطهر به أن يكون مباحا، ومعنى ذلك أنه إذا كان مغصوبا أو مسروقا أو ما شابه ذلك فإنه لا يصح الوضوء به، ولذلك أوضحنا بأن المياه في الآبار والأنهار والبحار وما شابه ذلك هي في أصلها أنها تكون للجميع، فلا يحتكرها أحد ولا تختص بأحد، لكن إذا حازها وأتى بها في إنائه أو استخرجها من بئر ونحوها فحملها في إنائه وقربته أو ما شابه ذلك فإنه بهذه الحيازة يملكها، فيصبح عند ذلك الماء مالا يمكن بيعه، وأصبح هو مختصا به فليس لأحد أن يأخذه، فإن أخذه آخذ بغصب وقوة وقهر، أو أخذه باختلاس أو بسرقة أو ما شابه ذلك وتوضأ به فإن وضوءه غير صحيح. بل أوضحنا أيضا كذلك مما لعله أحيانا قد يكون منتشرا، وهو أن يسبل بعض الناس، أن يسبل وخاصة قد يكون ذلك في مناطق فيها شح من الماء للشرب، فيجعل هذا السبيل خاصا أو وقفا خاصا للشرب وحده، فإذا كان كذلك فلا يجوز الوضوء به، ويصبح معنى أنه لم يبح لهذه الطهارة أو لغيرها، فإذا استعمله الإنسان في رفع الحدث فإنه لا يرتفع حدثه حتى وإن غسل بالماء الطهور هذه الأعضاء الأربعة. إذن من شرط هذا الماء، وهذا كما قلت يدخل في الألف واللام الذي قلنا بأنه الماء أي ليس كل ماء وإنما الماء المطلق بشرطه. تاسع هذه الشروط وهو الذي قبل الأخير قال الاستنجاء قبله لمن قضى حاجته، بمعنى أن من قضى حاجته والمراد بذلك حاجة الإنسان من البول والغائط، فإذا قضى حاجته فعند ذلك لابد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، بمعنى أحيانا قد يكون الإنسان يقضي حاجته وليس عنده ما يستنجي به أو ما شابه ذلك، فليس له بعد ذلك أن يتوضأ فقط، وإنما عليه أن يستنجي أو يستجمر. بل أوضحنا سابقا بأنه لو استجمر بما لا يصح الاستجمار به فأزال النجاسة ولم يبق إلا الأثر الذي يعفى عنه، قلنا بأنه بهذا الاستجمار لا يكون استجماره صحيحا، بل لا بد من الاستنجاء. فلو توضأ قبل أن يستنجي فإن وضوءه يعد غير صحيح. ومن هنا كما قلنا بأن كانت مناسبة تقديم باب الاستنجاء على باب الوضوء أن الوضوء لا يصح إلا بالاستنجاء قبله، أي لمن قضى حاجته. وهنا تنبيه بأن هذا لا يكون لازما، بمعنى أن الإنسان لا يلزم بأنه إذا أراد أن يتوضأ أو كلما أراد أن يتوضأ عليه أن يستنجي، وإنما عليه أن يستنجي ويجب عليه الاستنجاء إذا حصل منه إخراج هذا الخارج من السبيلين. فإذا استيقظ الإنسان من نومه ليلا أو حتى نهارا ثم أراد أن يتوضأ وليس في حاجة إلى أن يذهب لقضاء حاجته فلا يلزمه أن يذهب إلى دورة المياه ليستنجي، وإنما عليه أن يبادر بغسل الأعضاء الأربعة وبهذا يتحقق الوضوء. إذن الاستنجاء لا يكون إلا عند ما يتعلق بإخراج الخارج من السبيلين وهي أشياء نجسة. آخر هذه الشروط وهو عاشرها قال دخول الوقت لمن حدثه دائم، ثم مثل من هو حدثه دائم قال كالمستحاضة ومن به سلس البول، بمعنى من كان حدثه دائما أي بمعنى هذا الحدث وهذا الخروج للحدث مستمر به كالمستحاضة مستطلق فيها هذا الدم، أو كذلك من به سلس البول وقد يكون استطلاق في الريح أو حتى في الغائط وما شابه ذلك. فالشاهد أن الإنسان إذا كان حدثه مستمرا فهذا لا يصح منه الوضوء إلا بعد دخول الوقت، يعني ليس له أن يتوضأ قبل دخول الوقت. ولذلك من به مثل هذا، وهذا أحيانا يكون بمن تقدم به السن أو ما شابه ذلك، فإذا أذن المؤذن وأذان المؤذن في الغالب هو يكون دليلا على وعلامة على دخول الوقت، فعليه ألا يتوضأ إلا بعد أن يشرع المؤذن في الأذان. فإذا شرع حتى ولو في أول الأذان فقال الله أكبر الله أكبر، فمعنى ذلك أنه دخل هذا الوقت، فله أن يتوضأ. وهذا في الواقع مما يكثر فيه السؤال خاصة من تقدم به العمر من الرجال الذي به بروستات ونحو من ذلك، فلعله أحيانا لا يتحكم في بوله، ولعله أحيانا يريد الذهاب إلى المساجد كالكبيرة كالحرمين فيصلي المغرب ويصلي العشاء، فهنا يقال له لك أن تذهب عند دورة المياه، فإذا قال المؤذن الله أكبر فأنت عند ذلك اشرع في الوضوء، أي طبعا بعد الاستنجاء والتنظف أن يشرع بعد ذلك في الوضوء فيتوضأ. إذن من كان حدثه دائم لا يصح منه الوضوء إلا بعد دخول الوقت، ويسمى هذا بالوضوء وضوء المضطر. نعم.
صفته أن ينوي ثم يسمي وهو أول الواجبات، ثم يغسل كفيه ثلاثا خارج الإناء، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد منحنى الجبهة إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا وظاهر الشعر الكثيف، ويسن تخليل باطنه، ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه مع المرفقين ثلاثة، ثم يمسح جميع رأسه مع الأذنين مرة واحدة، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، ولو غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة أجزأه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
إذن انتقل بعد ذلك إلى بيان صفة الوضوء، وهذا من الأهمية بمكان، لأنه بهذه الصفة يتحقق بأن الإنسان قد توضأ الوضوء الشرعي بل والوضوء الكامل، فيكون ذلك مشتملا للفروض والواجبات والسنن، فهو سيأتي بها على صفته كاملة، ثم بعد ذلك يميز بين هذه الأفعال فيذكر ويوضح فروضها من واجباتها، وما زاد بدأ بعد ذلك وبقي يكون من باب سننها. فقال فيما يتعلق بهذه الصفة أن ينوي، وقد مضى بأن النية شرط لصحة الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بهذه النية، إذن لا بد أن ينوي بأنه بهذا الغسل لهذه الأعضاء ينوي هذه الطهارة وينوي هذا الوضوء على ما سلت الإشارة إليه. ثم بعد ذلك يسمي فيقول بسم الله، يسمي فلا بد من ذلك على ما سلت الإشارة إليه كذلك، فيقول بسم الله، قال وهو أول الواجبات، بمعنى أول الواجبات هو التسمية. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا خارج الإناء، أي قبل أن يشرع، وهذا خاصة إذا كان الماء في إناء يغترف منه كسطل ونحوه، قبل أن يدخل يديه، لأن اليد تصبح بعد ذلك هي آلة الغسل، فعند ذلك من السنة أن يغسل كفيه خارج هذا الإناء، أن يغسلها ثلاثا فينظفها ثلاثا، حتى بعد ذلك يستعمل هذا الماء ويستعمله بيد نظيفة جدا في استعماله لبقية الأعضاء، وهذا قد جاء في حديث عثمان وغيره في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا، أي بعد غسل كفيه ثلاثا، يبدأ بغسل وجهه، فقال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وتحريك هذا الماء في الفم، تحريكه، لأنه لا يكون مضمضة إلا أن يحرك هذا الماء، أن يحركه في الفم، فإذا حركه في الفم فعند ذلك له أن يمجه في الخارج، أو إذا ابتلعه تحققت المضمضة. ثم أنه يستنشق، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، فيجذب الماء بنفسه من جهة أنفه، فهذا هو الاستنشاق. وذكر بأن ذلك يكون ثلاثا ثلاثا بيمينه، ثلاثا ثلاثا بمعنى ثلاثة غرفات للمضمضة وثلاثة غرفات كذلك للاستنشاق، فيبدأ بالمضمضة ثلاثا ثم بالاستنشاق ثلاثا. قال ومن غرفة أفضل، بمعنى أن يكون المضمضة وتكون الاستنشاق بغرفة واحدة، فيأخذ الغرفة شيئا منها يجعله في فمه وتكون أولا، ثم بعد ذلك بقيتها لأنفه، وهذا ما جاءت به الأحاديث، ولذلك قال بأن ذلك يكون أفضل. قال أيضا فيما يتعلق بهذا الاستنشاق بأن الاستنشاق يكون باليمين، بمعنى يضع الماء في يده اليمنى، ثم بعد ذلك يجذبه ويضع شيئا منه في فمه ثم في أنفه، ثم الاستنثار وهو إخراجه، وهو من النثرة، وهو إخراج الماء الذي في الأنف ونحوه، يكون ماذا؟ باليسار، لأنه في الغالب أن يخالطه شيء من المخاط والقدر، فتكون اليمنى للماء النظيف، وتكون اليسرى لإزالة الأذى والقدر من أنفه. قال بعد ذلك ثم يغسل وجهه ثلاثا، أي بعد أن يتحقق منه وتتحقق منه المضمضة والاستنشاق مفصولة أو متصلة، يغسل وجهه ثلاث مرات. هذا الوجه يعد عضوا له حدود من جهة الطول ومن جهة العرض، فأخذ بعد ذلك في بيان حدوده طولا وعرضا، فقال من جهة طوله بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، ثم أراد أن يبين هذا الشعر الرأس المعتاد من أين يبدأ، قال من منحنى الجبهة، لأنه بعد ذلك لا عبرة كما يقولون بالأفرع ولا بالأجلح، الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته فهذا لا عبرة به، فلا بد أن يغسل هذا الشعر، ولا كذلك بالأجلح الذي ارتفع شعره إلى منتصف رأسه فهذا لا عبرة به، إنما منحنى الجبهة، وهذا هو منابت الشعر المعتاد، هذا هو ابتداء الوجه من جهة الأعلى، جهة الأعلى طولا. ثم أخذ فيما يتعلق بأسفله من جهة الطول، قال إلى منتهى الذقن، منتهى الذقن هو ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين هذان اللحيان، وهما الذين عليهما الأسنان السفلى، فهذان لحيان، إذن ملتقاهما هو الذقن، وهو يكون لجميع الناس ذكورا وإناثا وما شابه ذلك. ما يتعلق بالرجل إذا كان ذا لحية فهذا أيضا كذلك ما كان في المواجهة ويحصل بها المواجهة، فهذا يجب غسلها، وستأتي الإشارة إليه لاحقا. إذن هذا هو الوجه تحديده من جهة الطول. أما من جهة العرض قال ما بين الأذنين عرضا، أي من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن كل ما بينهما يكون ماذا؟ يكون من الوجه، فلا بد من غسله. ومعنى ذلك أنه يلاحظ خاصة للرجال أصحاب اللحى، وهو البياض الذي يكون بين الأذن وبين العذار، فهذا لا بد من الانتباه إليه ولا بد من غسله، لأنه يدخل في الوجه وفي مسمى الوجه. ألحق بذلك أيضا بالنسبة لمن لهم لحى من الرجال، وهنا تختلف اللحى، قال وظاهر الشعر الكثيف. فإذا كان الرجل ذا لحية كثيفة، واللحية الكثيفة يعني ضابطها أنها لا ترى البشرة في عند التحدث، فإذا كان الآن إنسان في مجلس التحدث ولا ترى بشرته من خلال شعره، فهذه اللحية عند ذلك توصف بأنها لحية كثيفة. ما الواجب فيها؟ قال الواجب في ذلك هو غسل ظاهرها، ومعنى ذلك أنه إذا كان ذا لحية فعليه أن يغسل وجهه كاملا إلى منتهى لحيته. هذا إذا كانت اللحية كثيفة. أما إذا كانت اللحية خفيفة ستأتي الإشارة إليها. قال بالنسبة لهذه اللحية الكثيفة يجب غسل ما ذا ظاهرها، قال ويسن تخليل باطنها، بمعنى إذا كان صاحب لحية كثيفة فالواجب هو غسل الظاهر فقط، أما تخليل ومحاولة إيصال الماء من خلال الشعر إلى البشرة فهذا ليس واجبا، وإنما من باب السنة. فلو لم يصل شيء من الماء إلى داخل البشرة فهذا ليس بواجب، ولذلك قال يسن تخليله. هذا إذا كانت اللحية كثيفة، ومعنى ذلك أن اللحية إذا كانت خفيفة فالواجب ماذا؟ فالواجب غسل الماء وإيصال الماء إلى البشرة، لأنها خفيفة ترى من تحت ومن خلال الشعر. قال بعد هذا، وبعد أن غسل هذا وهذا هو العضو الأول وهو الوجه، قال ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه مع المرفقين ثلاثا. إذن هنا أوضح بأن غسل اليد ليس من الكوع، ولأن بعض الناس لعلهم يظن بأن غسله الأول للكفين في ابتداء الوضوء يكون كافيا لغسل الكفين، فعند ذلك يكتفي بغسل اليد من الكوع الذي هو عند مفصل الزند إلى المرفق، وهنا أتى بحرف مع المرفقين، ولم يقل كالآية إلى المرفقين حتى يتبين وحتى يبين بأن المرفقين داخلان في هذا الغسل، فلا بد أن يغسل يده من أطراف أصابعه إلى أو مع هذين المرفقين، وأيضا يكون ذلك غسله ثلاثا. ثم بعد غسل يديه بمعنى الغد اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح ماذا؟ جميع رأسه مع الأذنين مرة واحدة. فبين أن هنا أمران، أحدهما أن يمسح جميع الرأس ولا يكتفي ببعضه، وأيضا أن يغسل مع الرأس ماذا؟ الأذنان، أن يغسل الأذنين، فعليه أن يغسل أذنيه. وهذا المسح للأذنين وهذا المسح للرأس، المسح للأذنين وليس غسلا، المسح للأذنين والمسح للرأس يكون مرة واحدة وليس ثلاثا ثلاثا كما مضت الإشارة إليه في الوجه واليدين. ثم بينا صفة المسح المستحب والسنة في مسح الرأس، فقال يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، بمعنى يضع سبابتيه من جهة الأعلى والإبهامين إلى الصدغين، ثم بعد ذلك يحرك يده إلى قفاه، ثم يعيدها مرة أخرى، وبهذا يتحقق مسح جميع الرأس. ثم بعد ذلك قال يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، والمراد بالصماخ هنا هي فتحة الأذن، فيدخل السبابة في فتحتها في الأذن، ثم يمسح بإبهامه ماذا؟ يمسح ظاهرهما، ظاهر الأذنين، وبهذا يتحقق مسح الرأس مع الأذنين مسحا كاملا. انتقل بعد ذلك إلى العضو الأخير من الأعضاء الأربعة، قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، أي كما قال في اليدين، فإنه يغسل اليدين هنا القدمين مع الكعبين، فيدخل الكعبين في الغسل، بمعنى يكون يغسل إلى شيء من طرف الساق، كما قال في اليدين مع المرفقين. قال بعد ذلك ولو غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة أجزأه، فمعنى ذلك أن الواجب من هذه الغسلات هي غسلة واحدة، فإذا توضأ مرة واحدة فغسل وجهه مرة واحدة، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ومسح رأسه وغسل أو قبل ذلك غسل يديه ثم غسل قدميه مرة في كل واحدة أجزأه ذلك، إذن هذا هو الواجب، وما زاد عن ذلك يكون من باب السنة. قال ثم يقول، أي بعد فراغه من غسل أعضاء الوضوء، قال ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما جاءت به السنة. إذن بهذا حقق الوضوء الكامل التام، وهذا كما قلنا اشتمل على الفروض واشتمل على الواجبات واشتمل أيضا على السنن، سواء كان ذلك أقوالا وأفعالا أو كانت أقوالا وأفعالا. ثم بعد ذلك سيأتي إلى بيان تفصيل ذلك في بيان الفروض من الواجبات من السنن. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى فروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. واجبه التسمية، تجب في أوله وفي أول كل طهارة من الحدث وما في معناه، الغسل والتيمم، وغسل يد المستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء وتسقط سهوا وجهلا.
إذن بعد كما ذكرنا أنه ذكر صفة الوضوء كاملة، أراد أن يميز، لأنها من الأهمية أن يتميز وتتميز أحد هذه العبادة، ما هي فروضها التي لا بد منها ولا يصح الوضوء إلا بها، ما هو الواجب الذي يمكن أن يسقط، وما هو ما عدا ذلك الذي يكون من باب السنن ويكون من باب الآداب والتكملات والمستحبات، فإذا أتى به فالحمد لله ويؤجر على ذلك، إن لم يأتي به حتى ولو كان متعمدا كان وضوءه صحيحا لكنه فاته السنة في ذلك. فبين بها أن هذه الفروض هي ستة، فقال فروضه ستة، ما هي؟ قال غسل الوجه الذي مضت الإشارة إليه، لكنه هنا قال ومنه المضمضة والاستنشاق، ليبين وليدلل على أن المضمضة والاستنشاق ليس عضوا جديدا وليس عضوا إضافيا، حتى يقال بعد ذلك بأن غسلهما أو أن تكون المضمضة والاستنشاق من باب السنة، وإنما هي من باب غسل الوجه، وغسل الوجه بالإجماع أنه من فروض الوضوء، ومن توضأ دون أن يغسل وجهه فوضوءه غير صحيح. فهنا لما قيل بأن المضمضة والاستنشاق من الوجه للدلالة على أنهما ليسا بعضوين مستقلين فيكون غسلهما من باب السنة، وإنما هما من الوجه وتابعان للوجه، فعند ذلك يكون غسلهما أو حكم غسلهما من حكم غسل الوجه، وأنه ذلك يعد واجبا، أي كأن الوجه له ظاهر وله أيضا باطن، فهنا كما يجب غسل ظاهره يجب غسل باطنه بالمضمضة والاستنشاق، فهنا هذا أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، إذ لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام ترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة في وضوئه. الفرض الذي يليه قال غسل اليدين مع المرفقين، أي لابد أن يغسل يديه مع المرفقين أيضا، فإذا غسل يديه جميعا اليمنى واليسرى وكان ذلك إلى المرفقين بمعنى شمل كل هذا العضو، فإنه بذلك حقق هذا الفرض. الفرض الثالث قال مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، إذن أيضا كذلك هنا أراد أن ينبه كما قلنا في السابق على أن عضو الرأس الذي جاءت الإشارة إليه وأن مسحه يعد واجبا بالإجماع ولا يصح الوضوء بدون مسح الرأس بالإجماع، أراد أن يبين بأن مسح الأذنين أيضا كذلك واجب، وأنه ليس عضوا مستقلا وإنما هو عضو تابع للرأس، فيجب مسحهما كما يجب مسح الرأس لأنهما من الرأس، وهذا قد جاء فيهما الحديث صريحا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس بمعنى أنهما تابعان للرأس ومن الرأس فيجب مسحهما مع الرأس أيضا. رابع هذه الأعراق قال غسل الرجلين مع الكعبين أي كالقدمين، فلا بد من غسلهما، وهذا محل إجماع ولا خلاف في ذلك. انتقل بعد ذلك إلى أيضا فرضين آخرين أخذا من مجموع دلالة وسياق الآية، قال والترتيب والموالاة، أي لا بد أن يكون غسل الأعضاء الوضوء كما مضت الإشارة إليه، أن يبدأ بغسل وجهه وينتهي بغسل قدميه، ولذلك فصل بين المغسولات بالممسوح وهو الرأس، ولا يكون ذلك إلا لمقصد ولحكمة وهي الترتيب المشار إليها. وكذلك الموالاة، والمراد بالموالاة بمعنى المتابعة، بمعنى ألا يتوقف وألا يقطع وضوءه، بمعنى أن يغسل بعض أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك بعد ساعة أو ساعتين يتمم ذلك، وإنما عليه أن يتابع وأن يوالي في غسل أعضاء الوضوء. وهذا هذه الموالاة، هذه المتابعة جعل لها ضابط، وهو أنه لا يترك غسل العضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتاد. فإذا غسل وجهه فلا يترك غسل يديه حتى يجف وجهه، فإذا ترك ذلك إلى أن يجف وجهه والماء عن وجهه فإنه عند ذلك يقال له يشرع واستأنف في الوضوء من جديد، فإنه لا يجوز لك أن تتمم هذا الوضوء لعدم حصول هذه الموالاة. وهذه أيضا كذلك أخذت من الآية لأنها كلها حول تكون في جواب الشرط، لأن قال الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى بقية الأعضاء، فكلها كل هذه الأعضاء هي داخلة في جواب الشرط، فلا بد أن يؤتى بالجواب عند تحقق الشرط وهو القيام لأجل الوضوء. إذن هذه هي أعضاء الوضوء أو فروض الوضوء بالأصح الستة التي لا بد منها ولا يصح وضوء إلا بها. لما ذكر ذلك أراد أن يبين بعد ذلك الواجب من هذه التي سبقت الإشارة إليها، قال واجبه التسمية، بمعنى ليس لهذا الوضوء واجب إلا واجب واحد وهو التسمية. ما الفرق بين التسمية وبين فروض الوضوء والكل مأمور به؟ الفرق ما أشار إليه في آخره وهو قوله وتسقط سهوا وجهلا. إذن فروض الوضوء هذه لا تسقط سهوا ولا جهلا، فلو قال الإنسان بأني نسيت أن أغسل يدي أو أغسل شيئا من قدمي يقال له وضوءك غير صحيح فأعده، أو فعل ذلك جاهلا يقال أيضا كذلك وضوءك غير صحيح فعليك إعادته، لأن هذا الوضوء يعد وضوءا غير صحيح. لكن من نسي التسمية لعجلة أو سهو فتوضأ ولم يذكر التسمية إلا بعد أن فرغ يقال له ماذا وضوءك صحيح. إذن كل منهما أي من الفروض والواجبات قد جاء الأمر بها، لكن هنا لما جاء ما يتعلق بتخفيفها قيل بأن التسمية من الواجبات فهي تسقط في السهو وتسقط كذلك في الجهل، لكنها لا تسقط تعمدا، فمن كان ذاكرا لها فلم يسمي يقال له أعد الوضوء فوضوءك غير صحيح. هذه التسمية حتى لا يكذر بعد ذلك أحكامها قال بأن هذه التسمية تجب في أوله، بمعنى تكون التسمية واجبة في أول الوضوء. قال بعد ذلك وفي أيضا كأول كل طهارة من الحدث وما في معناه. الحدث مر معنا بأنهما حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، بمعنى كالوضوء والغسل. وما في معناه أي في معنى الحدث الذي قلناه بأنه كغسل الميت وغسل اليد أيدي القائم من النوم، يعني حتى الذي يريد أن يغسل فقط يده بمعنى استيقظ من النوم وأراد أن يأكل سحورا أو أن يستذكر أو ما شابه ذلك فأراد أن يغسل وجهه فعليه أن يغسل يديه وعليه أن يسمي لأجل غسل اليدين فقط. وما في معناه مر معنا بأنه الغسل، وكذلك أيضا كذلك التيمم سواء كان الغسل للحي أو للميت، هذا فيما يتعلق بالفرائض والسنن بالفرائض والواجبات. فسكت بعد ذلك عن السنن، ومعنى ذلك أن ما مضت الإشارة إليه في الصفة ولم يكن من الفروض وليس من الواجبات فهو ماذا؟ من السنن. وعلى ذلك فإن السنن منها سنن قولية ومنها سنن فعلية، يعني فقوله غسل الكفين قبل وضوئه خارج الإناء ثلاثا هذا من السنن وليس من الواجبات. وكون أيضا غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا أي المرة الأولى هي الواجبة فالثانية والثالثة تكون من باب السنن وهذه من الأفعال. قوله بعد ذلك في نهايته في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله فهذه تعد من سنن من سنن الأقوال. كذلك فيما يتعلق بصفة مسح الرأس على الصفة التي ذكرناها، هذه تعد من باب سنن الأفعال، لأنه لو حقق الغسل بأي طريقة كانت، بمعنى كانت له يد واحدة فجال بيده على رأسه ثم مسح بعد ذلك بأي طريقة ما مضى معنا فيما يتعلق بمسح الأذنين، تحقق ذلك الواجب، ولا يلزم أن يكون على هذه الصفة التي سبقت الإشارة إليها، لكنها كما قلنا بأنها من السنة والمستحب. نعم.
نواقضه 10: الخارج من السبيلين، والبول والغائط الخارج من بقية البدن، والخارج الفاحش النجس من بقية البدن، وزوال العقل إلا النوم اليسير من قائم أو قاعد، وأكل لحم الإبل، ومس فرج الآدمي المتصل بالكف، ومس المرأة بشهوة أو العكس، وغسل الميت والردة، وكل ما أوجب غسلا غير الموت. والعبادات التي يشترط لها الوضوء: الصلاة والطواف ومس المصحف.
ختم هذا الباب بما يتعلق بنواقضه، بمعنى ما هي الأشياء التي توجب الوضوء، ما هي الأشياء التي إذا فعلها أو حصلت منه عند ذلك يقال بأنه أصبح محدثا أو انتقضت طهارته وعليه أن يتوضأ، هذه ما تسمى بنواقض الوضوء، أو تسمى أو يصح تسميتها بموجبات الوضوء. قال: أولها الخارج من السبيلين. المراد بالسبيلين هما مخرجا الإنسان للبول والغائط في قبله ودبره، فهذان هما السبيلان. فقوله الخارج بمعنى، وهنا الألف واللام للجنس، بمعنى كل شيء خرج من السبيلين من قبله أو من دبره، سواء كان معتادا كالبول والغائط، أو كان غير معتاد كان يكون به المذي أو استحاضة بالمسلمة المرأة، أو يكون ذلك لصحة أو يكون ذلك لمرض بأن يخرج منه دود أو ما شابه ذلك، فعلى كل حال أو يخرج منه شيء حصى أو نحو من ذلك، فكل شيء يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر يكون ناقضا للوضوء، سواء كان نجسا أو حتى كان طاهرا، فخروج المني على ما مر معنا أنه طاهر، ولكن خروجه يعد من النواقض، يوجب الغسل ويوجب كذلك ماذا؟ يوجب الوضوء، لأنه خارج من السبيلين. إذا سواء كان طاهرا، سواء كان نجسا، سواء كان معتادا، سواء كان غير معتاد، سواء كان بسبب صحة أو بسبب مرض، فكل ما يخرج من السبيلين يعد ناقضا للوضوء. قال بعد ذلك: وهو الثاني منها البول والغائط الخارج من بقية البدن. فإذا كان بالإنسان بعد ذلك نوع من المرض، فأصبح بعد ذلك جعلت لما يسمى بالقسطرة في بطنه، إما لإخراج البول أو لإخراج الغائط أو لإخراج الخارج، فلم يكن ذلك من السبيلين، وإنما فتحت له فتحة فخرج منها أو كان يخرج منها شيء من هذا البول أو الغائط، فإذا خرج هذا البول أو الغائط فعند ذلك يكون ناقضا، ينقض مطلقا، ولهذا يختلف هذا عن النجاسة الأخرى وفي التي تليه، بمعنى أن خروج البول والغائط من البدن أي من غير السبيلين لكن من سائر البدن بعد ذلك، فهذا يكون ناقضا مطلقا كخروجه من السبيلين مطلقا، بمعنى سواء قل ذلك أو كثر فإنه يكون ناقضا. الثالث من هذه النواقض: قال الخارج الفاحش النجس من بقية البدن، بمعنى أن النجس هنا يختلف عن البول والغائط، البول والغائط إذا خرج فإنه يكون ناقضا حتى وإن كان يسيرا، أما إذا كان هذا النجس من غير البول والغائط قال أن يكون فاحشا، والذي يكون نجسا ويكون فاحشا ويخرج من سائر البدن من غير السبيلين في العادة كالقيء وكالدم وكالصديد، فهذا إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الخارج الفاحش من النجس من بقية البدن. وهنا معنى ذلك أنه إذا كان الخارج من بقية البدن فاحشا لكنه ليس بنجس، أي كالعرق، قد يكون الإنسان أحيانا بسبب عمل وفي منطقة حارة ونحوها لعله كما يقال يعرق حتى يعصر ملابسه، فهذا الخارج أو اللعاب أو ما شابه ذلك هذا لا يكون نجسا حتى وإن كان خارجا من البدن وهو فاحش، لكنه ليس بنجس فلا يكون ناقضا. أيضا كذلك إذا كان نجسا إن لم يكن فاحشا فلا يكون ناقضا، بمعنى كانت به بثرة يسيرة أو دم يسير أو ما شابه ذلك فهذا لا يكون لا ناقضا، أو ما يسمى بالقلس الذي يخرج قليلا من الطعام من المعدة فهذا لا يكون ناقضا، إنما يكون ناقضا إذا كان ماذا؟ إذا كان فاحشا من بقية البدن، بمعنى تصاب بشجة في رأسه فيخرج دم كثير، أو يرعف من جهة أنفه فيخرج دم كثير. أما إذا كانت قطرة أو قطرتان خرجت من أنفه ما يسمى بالرعاف أو شيئا يسيرا كما يقال خرج عند قلع سنه قليلا فهذا لا يكون ناقضا للوضوء. لكن إذا كان كثيرا من الرعاف أو كثيرا مما يتعلق بخروج الدم عند أخذ السن ونحوه أو شدة في بدنه أو جرح في بدنه فعند ذلك يكون ذلك ناقضا. إذا من شرطه أي هذا النجس الذي خرج من سائر البدن ولم يكن بولا أو غائطا من شرطه أن يكون فاحشا. الرابع من هذه النواقض قال زوال العقل، ثم قال إلا النوم اليسير من قاعد أو من قائم وقاعد. إذن زوال العقل بمعنى أن يغطى على الإنسان في عقله فلا يصبح يدرك ماذا؟ يدرك ما يحصل منه من أفعال أو ما يصدر منه أحيانا من خارج من السبيلين سواء كان بولا وغائطا أو حتى أحيانا يكون مما يكون يسيرا كأن يكون ذيحا. فإذا غطي على الإنسان سواء كان هذا التغطية بالجنون أو بالإغماء أو بشرب المسكر الذي يغطي عقله وكل هذا أو بالنوم فهذا كله يكون ناقضا. فاستثنى بعد ذلك من النوم جزءا منه وهو النوم اليسير أي القليل، وأيضا فيما يتعلق بصفته أن يكون من قائم أو من قاعد. أما إذا كان من مضطجع أو كان من ساجد أو كان من راكع فإنه يكون ناقضا وإن كان يسيرا. أما اليسير من قائم ومن قاعد فإنه لا يكون، والشرط أيضا في هذا القاعد أن يكون ممكنا مقعدته فلا يكون متكئا ولا مستندا. الخامس من هذه النواقض قال أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل فهنا من شرط أن يكون أكلا وأن يكون للحم الإبل، فمعنى ذلك أنه لو أكل شيئا غير لحم الإبل كان يأكل أكل كبدها أو طحالها أو من سنامها أو لم يكن أكلا وإنما كان شرب من لبنها أو حتى شرب من مرقها فإنه لا يكون ناقضا. إذا لا يكون ذلك ناقضا إلا أن يكون أكلا للحم الإبل، فإن أكل من لحم الإبل فإنه يكون ناقضا دون غير أكل غيره ودون أيضا أن يكون ذلك شربا لمرقه أو ما شابه ذلك. السادس من هذه الأمور مس فرج الآدمي المتصل بالكف. إذن هنا اشترط قيودا معينة أن يكون المس لفرج الآدمي، ومعنى ذلك أن الفرج إذا والمراد بالفرج هنا سواء كان قبلا أو دبرا، فمعنى ذلك أن الفرج إذا كان هذا ليس لآدمي وإنما كان لحيوان فإنه لا يكون ناقضا. وأيضا من شرط هذا المس الناقض لفرج الآدمي أن يكون الفرج متصلا. أما إذا كان منقطعا بمعنى كان يكون طلاب الطب أخذوا جزءا من هذا الفرج كان يكون ذكر رجل أو ما شابه ذلك أو جب ذكر إنسان بمعنى قطع في جناية عليه فحمل الذكر لوحده منفصلا فإنه لا يكون ناقضا، من شرطه حتى يكون ناقضا أن يكون متصلا. أيضا كذلك بالمس به فلا يكون ناقضا إلا أن يكون المس بالكف، والمراد بالكف هي ما عليها هذه الأصابع وهي من أطراف الأصابع إلى الكوع. وهنا قال بالكف سواء كان ذلك كان ببطنها أو كان ذلك بحرفها أو حتى بظهرها، ومعنى ذلك أنه لو مسكه أي مسك هذا الفرج بذراعه أو بقدمه أو بفخذه أو ما شابه ذلك فإنه لا يكون ناقضا. فلا يكون ناقضا إلا أن يمسه أي أن يمس هذا الفرج بماذا؟ بالكف فقط. وهنا تأتي مسألة ما يتعلق بالمرأة في تنظيف أبنائها أو بناتها الصغار، حتى هنا لا يشترط في هذا المس أن يكون مسا لكبير، يعني كما قلت بأن المرأة إذا أرادت أن تنظف أبنائها الصغار يعني حتى وإن كان ذا اليوم واليومين والشهر والشهرين فمست بيدها فالفرجين معنى القبل أو الدبر فإنه ينتقض ماذا؟ ينتقض وضوءها في هذه الحال. إنما إذا مسته بحائل كانت لابسة لقفاز ونحوه أو بخرقة لفت على يدها خرقة ونحوها فنظفت به أو لم يكن ذلك بمس فهذا لا يكون ناقضا. لكن إن مست مباشرة بيدها أي بكفها القبل أو الدبر بالنسبة للفتاة أو بالنسبة للذكر فإنه بهذا تنتقض طهارتها في هذه الحال. سابع هذه النواقض قال مس المرأة بشهوة أو العكس، والمراد بالمس هنا مس الرجل. مس الرجل لماذا؟ لبشرة المرأة. مس الرجل المراد هنا مس الرجل لبشرة المرأة وأن يكون المس بشهوة. إذا في شرط ذلك أن يكون مس الرجل لبشرة المرأة، فإن كان المس لغير بشرتها وإنما كان ذلك من وراء حائل بمعنى أن يكون ذلك مسها على ملابسها ومن خلف ملابسها حتى وإن كانت رقيقة فهي لا يكون مسا للبشرة ولا يكون مسا مباشرة وإنما هذا مس للثوب ونحوه فلا يكون ناقضا حتى وإن وجد حرارة الجسد حتى وإن وجد ذلك في ذلك شهوة إنما يكون ناقضا إذا كان المس للبشرة وأيضا كذلك أن يكون ذلك بشهوة فأما إذا كان بغير شهوة وهو أحيانا ما يحصل بين الزوجين في أثناء التسليم والاستلام بمعنى يدعوها أن تناوله ملعقة أو كأسا أو ما شابه ذلك فمس بيده شيئا من يدها أو نحو من ذلك أو طلبت مساعدته لرفعها أو ما شابه ذلك أي لتصعد على دابة وما شابه ذلك فلم يكن هذا المس للشهوة فإنه لا يكون ناقضا قال أو العكس أي بمعنى أن تمس المرأة الرجل بهذه الشهوة ومعنى ذلك أنه هنا يكون النقض للماس النقض يكون للماس وليس للممسوس بمعنى إذا مس الرجل بهذه القصد وبقصد الشهوة للمرأة فإنه ينتقض وضوءه ولا ينتقض وضوءها هي حتى وإن وجدت الشهوة والعكس بالعكس فإذا مست المرأة الرجل بأجل الشهوة وبالشهوة فإنه ينتقض وضوءها ولا ينتقض وضوء الممسوس حتى وإن كان وجد هذه الشهوة فالنقض للماس أما إن لم يكن أحدهما ماس وإنما تماس جميعا كل قصد ذلك فإنه ينتقض وضوءهما جميعا ثامن هذه النواقض للوضوء قال غسل الميت فإذا شارك الإنسان في تغسيل الميت والمراد بتغسيل الميت بمعنى تقليبه بمعنى هو الذي يقلبه ويضع فيه السدر وما شابه ذلك مما يأتي في تغسيل الميت فالذي يقلبه ويغسله فهذا هو الذي يباشر تقليبه وهذا هو المغسل فهذا ينتقض وضوءه بتغسيل الميت وليس الذي يصب أو يساعد في تصب الماء يعد مغسلا أو يناولهم الأشياء فهذا ليس مغسلا فالذي يباشر تغسيل الميت ويقلبه ويمضي بالماء عليه ويغسل رأسه ولحيته وما شابه ذلك فهذا الذي ينتقض وضوءه بتغسيل الميت تاسع هذه النواقض قال الردة نسأل الله السلامة فإذا كان الإسلام مسلما ثم بعد ذلك ارتد بسبب من أسباب نواقض الإسلام وهذا يأتي على بحثها في باب الردة والردة لها أسباب متعددة فقد تكون بالاعتقاد وقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالفعل وقد تكون بالشك لها تفصيل يأتي في باب الردة فهنا إذا حصل من الإنسان نسأل الله السلامة شيئا يدعوه بعد ذلك إلى أن يكون خارجا عن الإسلام وأن يرتد إلى الكفر فإنه بكفره بعد إسلامه فإذا عاد وأراد العودة إلى الإسلام فإنه أو بهذه الردة فالأصل أن ينتقض بالردة بمجرد ردته ينتقض وضوءه فإذا عاد إلى الإسلام ستأتي أنه بأنه سيكون موجبا لغسله عاشر هذه النواقض وهو آخرها قال كل ما أوجب غسلا غير الموت أي ما ستأتي الإشارة إليه من موجبات الغسل فكل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء كل شيء يوجب الغسل فهو أيضا كذلك يوجب الوضوء استثنى من ذلك ماذا الموت فالموت وحده هو الذي يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء بمعنى أنه عند تغسيل الميت لا يجب أن يوضى من السنة على ما ستأتي الإشارة إليه أن يوضى لكن ليس ذلك ليس بواجب فلو اقتصر على تغسيله فقط صح ذلك وأجزاء إذن هذه عشرة نواقض تنقض الوضوء أو إذا حصل من الإنسان شيء منها يقال له انتقض وضوءك أو يقال له بأنك الآن أصبحت محدثا حدثا أصغر فعليك أن تتوضى قبل أن تؤدي العبادات ما هي العبادات التي تشترط لها هذه الطهارة وهي الطهارة بالوضوء بمعنى لا يصح للإنسان أنه أن يأتي بشيء منها وأن يفعل شيئا منها إلا وهو متوضي قال الصلاة فليس الإنسان أن يصلي إلا بالوضوء وكذلك الطواف ليس له أن يطوف إلا وهو متطهر حتى من الحدث الأصغر وثالث ذلك وآخره مس المصحف بمعنى أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن في المصحف فإنه لا يصح منه ذلك إلا بالوضوء
باب المسح على الخفين وغيرهما حكمه جائز ومدته يوم وليلة لمقيم عاص بسفره ثلاثة أيام بلياليهما لمسافر وابتداؤه من الحدث بعد اللبس فإن مسح في سفر ثم أقام أو العكس أتم مسح مقيم شروط الخف ستة طهارته وإباحته وستره للقدم فلا يمسح على المخروق وعدم وصفه للبشرة فلا يمسح على الشفاف وثبوته بنفسه فلا يمسح على ما يسقط بالمشي، وكونه ثخينا عرفا فلا يمسح على الرقيق ومثله الجورب، ولا يمسح عليه إلا بعد تقدم كمال الطهارة بالماء.
نعم. بعد أن انتهى ما يتعلق بالوضوء وهي غسل الأعضاء الأربعة، أشار هنا إلى ما يتعلق بباب المسح على الخفين، بمعنى لو كان على بعض الأعضاء حوائل وهذه الحوائل تكون على القدمين فيما يتعلق بالخفين أو الجوربين، أو أن يكون ذلك على الرأس بالعمامة أو الخمار، أو أحيانا يكون على بعض الأعضاء أخرى، أعضاء الوضوء الأخرى ما يسمى بالجبيرة ونحوها، فهي في الواقع تعد حائلا يمنع وصول الماء إلى هذه الأعضاء. ماذا يكون الحكم في ذلك؟ هنا ما أشار إليه في هذا الباب وكانت مناسبته ظاهرة. إذن بعد أن قيل بأن هذه الأعضاء يكون فيها الغسل والمسح بالنسبة للرأس، هنا لو جعلت حوائل ماذا يفعل وماذا يكون الحكم؟ فكان البحث في هذا الباب. فيما يتعلق بالخفين، المراد بالخفين هما ما يستران القدمين من الجلد، فإذا صنع هذا الساتر للقدمين وكان من الجلد فهذا هو الخف، وإن كان من غير الجلد فهو الجورب. ما حكم المسح عليه؟ قال حكمه جائز، ولم يقل بأنه سنة، مع أنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا ومنهم من أوصله إلى 60 حديثا، إذن فهو حكم متواتر لا خلاف فيه بين العلماء، بل أصبح علامة وسمة يتميز بها أهل السنة عن أهل البدع، ولذلك تذكر مسألة مسح الخفين في كتب العقائد، بمعنى أن أهل الأهواء وأهل البدع لا يقولون بالمسح، أما أهل السنة فإنهم يقولون بالمسح. ومع ذلك ومع هذه الأحاديث لم يقل بأن المسح سنة، وإنما قال بأنه جائز. والمراد هنا بالسنة بمعنى أراد هنا لم يقصد السنة التي هي الطريقة والتي هي الأحاديث، فهذا لا يشك فيها كما قلت، إنما هل من السنة وهل من الأفضل أن يلبس الإنسان الخف ليمسح عليه؟ فهنا يقال ذلك ليس بسنة، وإنما ذلك جائز، بمعنى أن الإنسان إذا لبس خفا فإنه يمسح عليه، وإذا لم يكن لابسا للخف فإنه لا يلبس خفا ليمسح عليه، بمعنى لا يقصد حتى يقول بأني أنا ألبس حتى أؤدي هذه السنة وهي مسح الخفين، وإنما يكون ذلك سنة لمن لبس الخف. إذن فحكم المسح هنا، ومن هنا قيل بأن المسح على الخفين يعد من باب الجواز، فإذا احتجت إلى مسح لبس الخف فإنه عند ذلك يكون من السنة لك أن تمسح عليه ولا تخلعه لتغسل قدميك، تقول بأن هذا هو أفضل وهذا هو الأولى لأنه غسل للقدمين، وإنما ليس من السنة، بمعنى ليس من السنة أن تقصد مسح لبس الخفين لتمسح عليهما، هذا هو المراد بكون هذا الحكم أنه من باب الجواز وليس من باب السنة كما هو الأصل في أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر حكمه وأنه يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه، أراد أن يبين بأن هذا المسح يختلف مدته سفرا وحضرا، وأن مدته يوم وليلة إذا كان الإنسان حاضرا مقيما في بلده، ومثل ذلك أيضا كذلك إذا كان عاصم بسفره، لأن هذا المسح على الخفين يعد من باب الرخص، والعاصي لا تسهل له الرخص، والرخص لا تناط بالمعاصي، فإذا كان الإنسان قصد بسفره هذا المعصية فإنه لا يرخص له أن يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها، بل رخص السفر كلها مما يتعلق بالقصر، بل حتى ما يتعلق بالأكل باللحم الميتة ونحوها إذا كان مضطرا، هذه الرخص كلها لا ترخص له إذا كان ماذا؟ إذا كان عاصم بسفره. وليس المراد أنه عصى في سفره، فرق بين أن يعصي بسفره فيكون سفره معصية في أصله، وبين أن يكون قصده أحيانا بالسفر العبادة لكن يحصل فيه شيء من المعصية، قد يكون الإنسان يأتي إلى الحج وهذا الحج يكون فريضة، إذن يكون هذا السفر يعد واجبا ويعد فريضة، وقد يحصل من الحاج أن يقع في غيبة أو نميمة، فهنا عصى في سفره ولم يعصي بسفره، فهذا هو الفرق بينهما. إذن إذا كان عصى بسفره فهذا ليس له أن يترخص وليس له أن يمسح على الخف إلا يوم وليلة، أما إذا كان لم يعصي وهو أن يكون مسافرا سفر عبادة أو فريضة وواجب، أو كان أيضا كذلك سفرا مباحا، فله أن يترخص، قال بأن يكون ذلك 3 أيام بلياليها لمسافر. فإذا كان مسافرا فله أن يترخص برخص السفر، ومنها المسح على الخفين 3 أيام بلياليها. لما قيل بأنه يوم وليلة للمقيم أي الحاضر أو 3 أيام بلياليها، يأتي السؤال متى تحسب هذه المدة وهي 24 ساعة أو 3 أيام؟ هل هو من حين ابتداء لبس الخف، أو من حين وقوع الحدث، أو من حين المسح على الخف؟ فهذه 3 احتمالات ترد في هذا البدء. متى يكون البدء؟ هل هو عند لبسه، يعني لو توضأ لصلاة الفجر ثم بعد ذلك لبس خفه، ثم بعد ذلك في الساعة 7 8 انتقض وضوءه ولم يتوضأ إلا قبيل الظهر عند الساعة 12، فمن أي وقت يبدأ هذا الحساب لهذه المدة؟ فهنا قال ابتداء وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، فليس هو من اللبس وليس هو من المسح، وإنما هو من الحدث بعد اللبس، أي في الساعة 8 على المثال الذي ذكرناه. واعتبر ابتداؤه من جهة الحدث لأنه هو ابتداء الرخصة، بمعنى للإنسان بأنه بمجرد أن يحدث أن يتوضأ، يعني لو أراد أن يصلي نافلة توضأ، وعند ذلك له أن يمسح على خفه. إذن هنا سمح له، وكما يقال ابتدأ وقت السماح له، كما في يقال ذلك في وقت صلاة الظهر أو صلاة المغرب. صلاة الظهر من متى يبدأ وقتها؟ من الزوال. إذن ابتدأ هذا الوقت فهو محسوب من وقتها، حتى وإن لم تصلي إلا بعد ساعة أو ساعتين. فهنا كذلك بمجرد وقوع الحدث ابتدأ ماذا؟ وقت المسح، فلك أن تمسح سواء مسحت بعد ساعة أو ساعتين أو 4 ساعات، فقد سمح لك بالمسح وحسبت لك هذه المدة، وهي من حساب هذه المدة. أشار بعد ذلك قال فإن مسح في سفر ثم أقام أو العكس أتم مسح مقيم. هنا اشترك إقامة وسفر، فهنا إذا مسح في السفر بمعنى كان مسافرا وبعد يومين وصل إلى بلده فاستقر في بلده، هنا ابتدأ مسح مسافر لكنه أقام، فهل يكمل مسح المسافر أو عكس ذلك، وهو أنه كان مقيما ثم بعد ذلك مسح فرضا أو فرضين ثم سافر بعده، فهل يتم بعد ذلك مسح مسافر؟ فهنا قال ماذا؟ في كلا الحالتين فإنه يتم مسح مقيم، في كلا الحالتين، لأن كلا الصورتين اجتمع فيها حضر وإقامة وسفر، أو حضر وسفر، فعند ذلك يقدم الإقامة وتقدم الحضر لأنها من باب الاحتياط. ثم لما ذكر بأن هذا الخف الذي يمسح وهذه أحكامه، هل هو أي خف أو يشترط في هذا الخف شروطا معينة؟ فإذا توفرت فيها هذه الشروط عند ذلك يمسح عليه، وإذا اختل شيء منها فلا يمسح عليه، بمعنى أنه لا يمسح على كل خف. قال شروط الخف 6، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط 6 حتى يجوز المسح على الخف. أولا قال طهارته، بمعنى أن يكون طاهرا، سواء كان طاهرا من جهة عينه، بمعنى أن لا يكون من جلد كلب أو خنزير أو حيوان نجس، لأن هذا لا فائدة فيه أن يصلي الإنسان، أو كان أيضا متنجسا به نجاسة، فلا بد أن يكون طاهرا حتى تصح الطهارة به والصلاة به بعد ذلك. الأمر الثاني الإباحة، وهو كما أشرنا إليه أن المسح على الخف نوع من الرخصة، فهنا إذا كان هذا الخف مسروقا أو مغصوبا أو نحو من ذلك فإنه لا يجوز المسح عليه، لأنه بعد ذلك يعد غير مباح، فلا تصح الصلاة به في هذه الحالة. الشرط الثالث قال ستره للقدم، بمعنى أن يكون هذا الخف ساترا للقدم، بمعنى ساترا لموضع الغسل، فإن كان شيء منه مخرق أو مخفس أو مخروق أو ما شابه ذلك، أو كان قاصرا لا يستر الكعبين، فإنه لا يجوز المسح عليه، لأنه هنا انتقل أو سينتقل الحكم من غسل القدم إلى مسحها، فمن شرط ذلك أن يكون هذا الساتر أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الساتر للقدم أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، ولذلك قال ستره للقدم فلا يمسح على المخروق، فالخف المخروق والكثير الشقوق ونحو من ذلك لا يمسح عليهم. الشرط الرابع في ذلك قال عدم وصفه للبشرة، بمعنى أن لا يكون، ولذلك قال فلا يمسح على الشفاف، فإذا كان من زجاج أو كان من بلاستيك شفاف ينظر ويرى فيه العين، فهذا لا يكون ساترا للقدم، فعند ذلك لا يصح المسح عليه في هذه الحالة. الخامس من هذه الشروط في الخف قال ثبوته بنفسه، بمعنى أن يكون ثابتا بنفسه، ولذلك قال فلا يمسح على ما يسقط بالمشي، لأن المسح على الخفين يعد من باب الرخصة لرفع الحرج، أن يكون الإنسان كلما احتاج إلى الوضوء إلى أن يخلعه وأن ينزعه وما شابه ذلك، فهذا فيه شدة من الحرج، خاصة إذا كان يشق نزعه. أما إذا كان واسعا يسقط بنفسه ويسقط من القدم بنفسه بمجرد أن يمشي خطوات، بمعنى أن تكون قدمه صغيرة وأخذ خفا كبيرا ثم مشى فيخرج من القدم، فهذا لا 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 لا, لا كما يقال لا, لا مشقة في نزعه، فعند ذلك لا يرخص به بالمسح فيه. فهنا إذا كان لا يثبت بنفسه وإنما لا يثبت إلا بأن يمسكه الإنسان ونحو من ذلك، فهذا لا يصح المسح عليه. سادس هذه الشروط قال كونه ثخينا عرفا فلا يمسح على الرقيق، بمعنى إذا كان رقيقا يحصل منه الخروق والشقوق بمجرد الخطوات اليسيرة، فهذا لا يصح المسح عليه، فلا بد أن يكون فيه نوع من السماكة وما عبر عنه بالثخين. وأحيانا يعبر الفقراء عن هذا الشرط بأنه ماذا ما يمكن متابعة المشي فيه، يمكن متابعة المشي فيه، والمراد بالمتابعة هنا بمعنى كما ذكروا له في هذا الباب أنه متابعة ما يكون في من شأن المسافر، المسافر الذي يكون على راحلته، فأحيانا إذا أنزل راحلته ووقف راحلته تحرك الحركات اليسيرة وانتقل من هنا وهناك، هذه الخطوات اليسيرة، فإذا كان لا يتأثر الخف بها فيتشقق، مثل الخف طبعا يأتي الجورب، فإذا كان لا يتأثر بذلك ولا يحصل منه الخروق والتشقق بهذه الحركات اليسيرة، فإنه يعد ماذا يمكن متابعة المشي عليه، أو ما وصفناه بأنه يكون ثخينا فيصح المسح عليه. أما إذا كان رقيقا بمجرد خطوات يسيرة في الرمل ونحوه يتشقق ويحصل منه الخروق والشقوق، فإنه لا يصح المشي عليه. لما انتهى من هذه الشروط كلها قال ومثله الجورب، بمعنى هذه الشروط كلها كما نشترطها في الخف نشترطها في الجورب، لكن الفرق بين الخف والجورب أن الخف يكون مصنوعا من الجلد والجورب مصنوعا من غير الجلد، سواء كان من صوف أو من كتان أو من غير ذلك أو من حرير، لكن بالنسبة للرجل لا يصح له أن يمسح على خف الحرير، لذلك قلنا نحن في إباحته أنه من شرط أن يكون مباحا، فهذا يتناول الموصوب ويتناول أيضا الحرير بالنسبة للرجل، فلا إذا كان الخف أو الجورب من الحرير هذا الرجل لا يجوز له أن يمسح عليه، لكن لو كان للمرأة فلا حرج في ذلك لأنه يرخص لها أن تلبس الحرير. قال بعد ذلك ولا يمسح عليه، أي على هذا الخف مثل الجورب، إلا بعد تقدم كمال الطهارة بالماء، بمعنى إذا كانت هناك الطهارة كانت كاملة بالماء فعند ذلك له أن يمسح على الخف ومثله الجورب. ومعنى ذلك أن طهارته إن لم تكن كاملة بالماء، بمعنى كانت بالتيمم أو كانت بالماء على مسح العمامة، بمعنى كان يتوضأ لكنه كان يمسح على عمامته، فهنا لم تكن طهارته كاملة بالماء، فهنا ليس له أن يمسح على الخف، بل لابد أن تكون طهارته جميعا بالماء، فإذا مسح واستعمل الماء في جميع أعضاء الوضوء السابقة التي مرت معنا بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين بهذه الأربعة بالماء، عند ذلك له أن يلبس الخف وأن يمسح بعد ذلك عليهما. نعم.
مبطلات المسح والطهارة: ظهور بعض القدم وتمام المدة وموجب الغسل، وصفة المسح أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة فيمسح أكثر أعلاه دون أسفله وعقبه. المسح على الجبيرة يمسح على جميعها إلى حلها إذا لم تجاوز قدر الحاجة، فإن جاوزته لزم نزعها، فإن خاف ضررا تيمم مع المسح فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم للزائد.
إذن بعد أن أشار إلى ما يتعلق بالمسح على الخفين، ما الذي يبطل هذا المسح على الخفين؟ فقال مبطلات المسح والطهارة، بمعنى إذا بطل المسح على الخف فمعنى ذلك أنها أيضا كذلك بطلت الطهارة وانتقضت الطهارة، فعليه أن يتطهر من جديد، ولا يكفي فقط أن يمسح على الخف أو أن يغسل قدمه فقط، بل لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا، فبطلان أو مبطلات المسح هي مبطلات للوضوء أيضا. ذكر أولها فقال ظهور بعض القدم، فإذا ظهر بعض القدم فعند ذلك ليس له أن يواصل وأن يتمم المدة في المسح، بمعنى أنه مسح على خفه فرضا أو فرضين ثم بعد ذلك أراد أن ينزعه، فلما خلعه وظهر بعض القدم كأنه غير رأيه فأراد أن يعيده مرة أخرى، فكونه يعيده مرة أخرى بعد أن ظهر شيء من القدم يقال له بمجرد ظهور شيء من القدم أي من موضع المسح بعد أن ظهر، فعند ذلك بطلت المسح، فليس لك أن تمسح عند ذلك، وليس بل انتقض وضوءه في هذه الحالة. بعد أنه لو بدأ في خلع جوربه لكنه لم يصل، وإنما لما وصل إلى الكعب توقف في ذلك، نقول لا بأس في ذلك، لك أن تعيد الجورب على ما هو عليه، لكن لو أظهر الكعب نقول له انتهى، فليس لك أن تعيده، وانتهى المسح فليس لك أن تمسح بعد ذلك. الأمر الآخر قال تمام المدة، بمعنى مضى معنا بأن المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ومعنى ذلك أنه إذا أحدث مثلا على ما مر معنا في المثال السابق في الساعة الثامنة صباحا فله أن يمسح إلى الثامنة مساء صباحا، الثامنة صباحا من اليوم التالي، فهنا إذا كان في اليوم التالي في الساعة الثامنة على طهارته لم يحصل منه ناقض وأراد أن يكبر أو في أثناء صلاته جاءت الساعة الثامنة، نقول بطلت الصلاة بل وبطل الوضوء، لأنه الآن انتهت هذه المدة، انتهاء المدة، فمعنى ذلك أنه مبطلة للطهارة، وإذا كانت مبطلة للطهارة فإذا كان في أثنائها كان يصلي نقول صلاتك هذه غير صحيحة، لأنه قد انتهت فترة الطهارة وفترة المسح. الأمر الثالث قال موجب الغسل، فإذا حصل الإنسان، معنى أن المسح على الخفي إنما يكون في الحدث الأصغر فقط، فلو لعله مسح على الخف يعني لبسه كما قلنا في صلاة الفجر ثم مسح عليه في صلاة الظهر ثم بعد ذلك في صلاة في قيلولة الظهر بعد الظهر حصلت منه جنابة يعني احتلم أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يقال له ماذا؟ لا تتم، وإنما عليك أن تخلع لأنه يجب عليك أن تغتسل، فموجبات الغسل جميعا فناقضة ماذا؟ مبطلة للمسح على الخف وموجبة للوضوء من جديد. أخذ بعد ذلك في بيان صفة المسح كيف يمسح على الخفين، فقال في هذه الصفة أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة، بمعنى يضع يده اليمنى على خفه الأيسر وتكون مفرجة الأصابع من أطراف الأصابع فيمضي بها إلى الساق، فعند ذلك يكون مسح مقدمة وأعلى الخف ويكون ذلك الخطوط، بمعنى أنه لا يلزم مسح جميع أعلى الخف، لا يلزم مسح جميع أعلى الخف، ولا أيضا كذلك من السنة وليس من السنة وليس مجزيا أن يمسح أسفل الخف ولا خلف الخف الذي هو من جهة العقب، وإنما يكتفي بمسح أعلاه بل وأكثر أعلاه ولا يلزم مسح جميعه، ولذلك قال مسحة مرة واحدة ولا يكرر ذلك، فيمسح أكثر أعلاه دون أسفله ماذا وعاقبه، فلا يجزي بأن الاقتصار على الأسفل هذا لا يجزي ولا يكفي، ولا يسن أيضا وهذا فيه حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. لما انتهى مما يتعلق بالمسح على الخف وعلى الجورب وهما من الحوائل فيما يتعلق بالقدمين أشار إلى حائل آخر وهو الجبيرة، والجبيرة يتعد من العزائم بخلاف المسح على الخفين والجوربين يعد من الرخصة، بمعنى لك أن تفعلها ولك أن لا تفعلها، لكن الجبيرة لا يجوز له أن يفعلها إلا للحاجة إليها والضرورة إليها، وهذه لا تتحدد في عضو من الأعضاء، أما الجورب فلا يكون إلا في القدمين والعمامة ولم تأتي الإشارة إليها في هذا المختصر وتكون في الرأس، أما الجبيرة تكون في كل موضع، قد تكون في الرأس وقد تكون في اليد وقد تكون في القدم وقد تكون شجة في الوجه وما شابه ذلك، فهذا فيما يتعلق بالجبيرة. والأصل في الجبيرة هي أن تكون نوعا من الأعواد يجبر بها الكسر، فهي فعيلة بمعنى مفعولة وهي يعني عكس الكسير من باب التفاعلي، فهنا إذا احتاج الإنسان لهذا العلاج بهذه الجبيرة ما الذي يكون فيما يتعلق بالمسح بها؟ هل يكون المسح كما مر معنا مدة محددة وهل يكون على أكثرها؟ قال ماذا؟ يمسح على جميعها إلى حلها، بمعنى تختلف عن الخف وعن الجورب بأن الجورب هو يمسح فقط أعلاه وأكثر أعلاه دون أسفله، أما الجبيرة فلا مدة أن تمسح جميعا والجبيرة لا يلزم أن تكون أخشابا أو ما تفعل الآن وهي من الجبس، بل قد يكون الإنسان يضع شيئا من اللصقة ونحوها أو ضمادا ونحوه، ويكون حتى لا يتأذى مثلا كنوع من الحساسية أو الجروح أو الحروق أو ما شابه ذلك، فهذا يأخذ حكم الجبيرة. إن لم يحتاج إلى أن يجعل عليها حائلا، فهذا إن لم يستطع غسلها فيكفي المسح، بمعنى أن الإنسان أن يغسل الأصل أن يغسل عضوه، إن لم يستطع غسل العضو أن يمسح عليه، إن لم يستطع أن يمسح عليه فونا إن كان عليه حائل ومانع سواء كانت من أخشاب أو من جبس أو من لصقة ونحوها، فهذه هي ما تسمى بالجبيرة، فهنا يمسح عليها بهذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال: إذا لم تجاوز قدر الحاجة، لأن معنى ما هي الحاجة التي لا بد منها، وتقدير هذه الحاجة ليس إلى الفقيه وإنما إلى الطبيب. إذا قال بأنها في حاجة الكسر في هذا المكان ويحتاج أعوادا أو جبسا أو ما شابه ذلك إلى 20 سنتيمترا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعند ذلك هذه هي الحاجة. فهنا إذا لم تجاوز قدر الحاجة، فمعنى ذلك أنها إذا جاوزت قدر الحاجة فلا يجوز المسح عليها، وإذا لم تجاوزها هذا هو الذي يجوز المسح عليه. فإن جاوزته ماذا يكون الحكم؟ قال: فإن جاوزته لزم نزعها، بمعنى كان المقدار المفروض أن يكون 20 سنتيمترا فجعلها 30، لأنه لم يجد هناك ما يقص بها هذه الأعواد أو جبسا وما شابه ذلك. وهنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينزعها، لأنه يجب عليه أن يضعها بقدر الحاجة. إن ترتب على هذا النزع ضرر، قال: فإن خاف ضررا أي بنزعها تيمم، ماذا؟ تيمم مع المسح، أي يمسح الذي هو بقدر الحاجة، وما زاد عن قدر الحاجة ماذا؟ يتيمم له. ولذلك قال: فيغسل الصحيح، فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم للزائد. إذن هنا ستكون ثلاثة أحكام، ستكون ثلاثة أحكام إذا كانت هناك ماذا؟ زائدا على الجبيرة، وهو أن يغسل الصحيح، بمعنى أعضاء الوضوء الصحيح لا بد من غسلها، ثم يمسح على الجبيرة لأنها سترت الموضع وهي محتاج لها، ثم بعد ذلك هذا الزائد للجبيرة ماذا؟ يتيمم له. فيجمع بين الأمور الثلاثة: الغسل الصحيح والمسح على الجبيرة والتيمم للزائد. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: ذكرتم فضل بسم الله الرحمن الرحيم وما بها من البركة والاستعانة والسؤال عنها في الصلاة، فمن الأئمة من يجهر بها ومنهم من يقرأها سرا ويجهر بباقي السورة، وهل هي آية من آيات الفاتحة؟ طبعا هذا السؤال هو لم يرد في بحثنا، لأننا ما كنا في الوضوء والبسملة في الوضوء، وهي في الاقتصار على بسم الله فقط دون غيرها. لكن فيما يتعلق بهذا السؤال وهو ما في هذه البسملة، لا خلاف بين العلماء والإجماع بين العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء آية من سورة النمل، جزء آية من سورة النمل، إنما الخلاف بعد ذلك فيما عدا ذلك، هل هي آية من الفاتحة فتعد من آياتها؟ هنا حصل خلاف بين العلماء، الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه تعد آية من الفاتحة، وعليه فلا بد أن يقرأ بها في الفاتحة، ولا بد أيضا كذلك أن تكون صفتها في القراءة كصفة قراءة الآيات الأخرى، بمعنى إذا جهر بالفاتحة جهر بالبسملة، وإذا لم يجهر بالفاتحة بقراءته فإنه لا يجهر بالبسملة، لكنه إن لم يقرأ بها فإن صلاته غير صحيحة، لأنه أخل بهذه الآية وهي من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تعد ركنا من أركان الصلاة، فعند ذلك لا تصح صلاته. الذي عليه جمهور العلماء والأئمة أبو حنيفة وأحمد أنها آية منفصلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة، فعند ذلك تكون الفاتحة دونها، وهي سبع آيات بدون البسملة. ومن هنا قالوا بأنه يشرع ويسن التسمية بها سرا، لأنها ليست من الفاتحة فيقرأ بها سرا. ولذلك جاءت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ بالبسملة ولا يجهر بها وإنما يقرأ الحمد لله رب العالمين، فكانوا يسرون بها. الإمام مالك رحمه الله تعالى هو قوله قريب من هذا، لكنه يرى بأن السنة عدم قراءتها مطلقا لا سرا ولا جهرا، أخذا بحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فمعنى ذلك أنه يبتدأ صلاته ويبتدأ قراءته بالحمد لله رب العالمين، بمعنى أنه لا يستعيذ، يعني يقول ولا يستفتح ولا يستعيذ ولا يبسمل أيضا. فعند ذلك يمكن أن نقول بأن جمهور العلماء والأئمة الثلاثة خلافا للشافعي يرون بأن قراءة البسملة أو عدم قراءة البسملة لا يؤثر في الصلاة، فالصلاة صحيحة بدونها. وعند أبي حنيفة وأحمد أن القراءة بها سرا يعد من باب السنة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي انفرد من بين الأئمة الثلاث الأربعة، فقال بأن قراءتها تعد ركنا، وأن لأنه إن أخل بقراءتها فإن صلاته غير صحيحة لأنه أخل بهذه الآية، والله أعلم. السؤال الآخر قال: وهل أيضا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة يجوز قولها قبل القراءة سرا أو جهرا؟ هنا الشافعي يوافق غيره، الشافعي هنا يوافق غيره بأن البسملة بعد ذلك في بقية السورة أنها من باب السنن، بمعنى لو قرأ السورة الأخرى لا يجهر بها، وإن قرأ بها فهي من باب السنة. الذي قد أشير إليه هنا في هذا الباب وهو أن قد لعل البعض يسأل عن هذا الكتاب أين نجده، هذا في الواقع لم يطبع، هذه الكفاية الصورة لم تطبع، وإنما طبعت نسخة إلكترونية قد أحيانا تجدونها في بعض المواقع، لكنها في الواقع لم تطبع بعد، لكن في واقع بعض المواقع طبعت إلكترونيا، فلعلكم تجدونها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.